لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذن العرب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم وعلى منكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، الأمر الثالث، شبهات منكري البعثة. ظهرت عبر التاريخ مذاهب تنكر لزوم إرسال الأنبياء على الله تعالى، وأشهرها البراهمة، وهي تستدل على ذلك بأدلة، وإن شئت قلت شبهات واهية. نذكر فيما يلي أهم شبهتين منها. ربما تتلقلقان على ألسنة بعض أبناء العصر ونجيب عليها. الشبهة الأولى تقدم بيانها في الدرس الماضي، وحاصلها أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يرسل الأنبياء، فالنبي إما أن يأتي بما يوافق العاقل أو لا، ولا يوجد شق ثالث. فإن لم يأتي بما يوافق العاقل فلن يتحقق التصديق المترتب على غرض النبوة، إذ أن الغرض لا يتأتى إلا بالتصديق، والعقل لا يصدق بما لا يتوافق معه، ما لا يدركه العاقل لا يؤمن به. وإن جاء النبي من الله بما يوافق العاقل فنقول هذا يكشف عن استغناء العقل عن النبي، فإذا كان العقل يدرك الأشياء فهو غني عن الأنبياء، فيكون بعث الأنبياء لغوا، واللغو لا يصدر عن الحكيم بما هو حكيم. هذه هي الشبهة، وتقدم الجواب عنها بأن قلنا فرق بين أن يأتي النبي بما يوافق العاقل وبين ما لا يدركه العاقل، فكل ما يأتي به النبي يوافق العاقل، ولكن لا يستلزم موافقة العقل إدراك جميع الأشياء، إذ يمكن أن العقل لا يدرك بعض الأمور مع ذلك هي موافقة للعاقل. وأجبنا بأجوبة ونكات أخرى. الشبهة الثانية وحاصلها أن الإنسان إنما يؤمن بالنبوة وبمبدأ النبوة من باب أن النبوة تحقق الكمال والسعادة الأبدية للإنسان، وذلك أن الإنسان قد فطر على السعي والوصول إلى الكمال، والسعي نحو الكمال لا يمكن أن يتحقق عن طريق الإنسان لقصور الإنسان، فلهذا احتاج إلى نبي يدل الإنسان إلى كماله. إذن إذا كان الإنسان قاصرا عن معرفة السبيل إلى طريق الكمال وإلى السعادة الأبدية، فإذا كان الإنسان قاصرا حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كان الإنسان قاصرا عن بيان طريق الكمال وسبل الوصول إلى الكمال وتفعيل ما أودعه الله في الإنسان، هنا نسأل هذا السؤال: هذا النبي إنسان أو ليس بإنسان؟ إنسان بصريح القرآن الكريم: إنما أنا بشر مثلكم. إذن النبي هو إنسان، فإذا كان إنسانا والمفروض أن الإنسان لا يستطيع أن يضع الخطوات التامة والمضمونة للوصول إلى الكمال، إذن يشمل هذا الإنسان، لأن حكم الإنسان من حيث الجواز وعدم الجواز واحد. إذن لا يمكن أن يترتب الغرض الذي ادعي على النبوة. قال الشبهة الثانية: إن إثبات النبوة يستتبع أمرا مستقبحا عند العقلاء، وهو اتباع الناس رجلا مثلهم بدنا وروحا، يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، وخاصة إذا علمنا أن هذه التبعية تكون إلى حد التسليم التام والاستخدام المطلق ببذل النفس والنفيس في سبيل المبادئ التي يدعوهم إليها. فإذا كانت النبوة تستتبع مثل هذا الأمر القبيح، امتنع على العاق الخالق الحكيم إرسال الأنبياء. هذه الشبهة أوردها القرآن الكريم، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ إذن هو مثلنا. فإذا كان هذا الشخص هو مثلنا ونحن لا نستطيع أن نحقق طريق الكمال، هو أيضا لا يستطيع أن يدلنا على طريق الكمال، لأننا نشترك في الإنسانية. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. الجواب يتضح من خلال الأدلة العقلية التي ذكرناها للزوم بعثة الأنبياء. من خلال الدليل الأول قلنا: بما أن الإنسان فطر على التعايش لأنه مدني بطبعه، وبما أن التعايش يحتاج إلى قانون، وبما أن القانون يتوقف على وجود المقنن، قلنا لا جائز أن يكون المقنن هو إنسان اعتيادي، لأن الإنسان الاعتيادي متسلط عليه حب الأنا والنفع الشخصي والذاتي. إذا لا بد أن يكون المقنن هو إنسان، ولكن هذا الإنسان يتصف بصفات خاصة. أول خصوصية: أن يكون المقنن قد اطلع على الإنسان وخفايا الإنسان، لأنه يضع القانون للإنسان، فيجب أن يتوقف صياغة القانون على معرفة من وضع له القانون. وقلنا ثانيا: يجب أن يكون معصوما ومنزها عن كل عيب ونقص ذاتي، حتى لا يجر النار إلى قرصه في وضع القانون. إذن النبي والأنبياء إنسان، ولكنه إنسان يحمل مواصفات خاصة، من هذه المواصفات نستدل على ثبوتها إن شاء الله خصوصية العصمة، خصوصية الشجاعة وما شابه ذلك. إذا نقول المرجح في بعث النبي دون غيره، نقول المرجح هي تلك الصفات والملكات الخاصة التي يتصف بها النبي. ولهذا ورد وقالت لهم رسلهم في الآية المباركة، ورد إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا هو تمام الكلام في الشبهة الثانية. يصل بنا الكلام إلى الأمر الرابع، وهو طرق إثبات صدق مدعي النبوة. الحكيم الشيخ الرئيس ابن سينا يقول: من قبل دعوى من دون بينة فقد خرج عن الفطرة الإنسانية. إذن الفطرة الإنسانية مودع فيها أن لا يتقبل الإنسان شيئا من دون دليل وبينة، فكل إنسان جاء وادعى النبوة لا بد أن يطالب بدليل يدل على صدق دعواه، وإلا من قبل شيئا من دون بينة خرج عن كونه عاقلا مختارا مفكرا إنسانا. ولهذا في أيامنا المعاصر قبول قول الغير من دون تحقيق من دون دليل، خصوصا في الأمور العقدية، هذا يخرج الإنسان عن كونه إنسانا عاقلا يطالب الدليل، يطالب الأشياء بالدليل والبرهان. فمن هنا لو جاء إنسان، خصوصا إذا كان ذلك المعتقد يحدد مصير الإنسان إما إلى الحق وإما إلى سبيل الباطل، فحياة الإنسان تتقوم بأن تكون حياة قائمة على بينة، وإلا هلك الإنسان في ظلمات الجحيم. دعوى النبي يمكن إثبات صدقها من خلال أحد الطرق التالية. الطريق الأول، وهو تنصيص النبي السابق على نبوة النبي اللاحق. فإذا جاء نبي وقد ثبت أنه نبي بالفعل، وكونه لا يكذب وهو معصوم، فإذا أخبر عن نبوة نبي لاحق يأتي من بعده، يكون إخباره بمقتضى عصمته يثبت دعوى نبوة النبي اللاحق. طبعا هذا إذا فرض وجود نبي سابق. أما إذا جئنا في نبي الله آدم باعتبار أنه أول الأنبياء، هذا الطريق لا يمكن أن ينطبق عليه، إذ لا نبي سابق عليه حتى ينص على نبوته. التفت معي من باب بين قوسين، وإن شاء الله نؤكد هذه الحقيقة في دروس في العقيدة. نبي الله آدم بما أنه لا نبي سابق عليه، لا يمكن أن يقال هناك نبي نص على نبوته، إذن نحتاج إلى طريق آخر يثبت نبوته. هذا مطلب. أمر آخر، هل يمكن أن نستدل على نبوة نبي الله آدم بالدليل العقلي أو قل على نبوة أول نبي؟ نقول نعم، نقول نعم. بأي دليل؟ بنفس النكات التي تمسكنا بها في أدلة لزوم البعثة والنبوة، نفس تلك النكات، وهي تلبية النداء الفطري في الدليل الثاني، والاحتياج إلى المقنن والقانون في الدليل الأول، نجعلهما نكتتان أساسيتان في تثبيت في ضرورة أن لا تخلو الأرض من حجة. ولهذا في الروايات لا تخلو الأرض من حجتين، هذه قائمة على أساس عقلي وليس مجرد ناقل. توضيح ذلك وتعميقه إن شاء الله يأتي في مباحث العقيدة. هذا الطريق ثبت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر القرآن بذلك في سورة الأعراف في الآية 157. لاحظ الآية المباركة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا ثبت أن التوراة والإنجيل من الكتب السماوية غير المحرفة ومذكور فيه اسم النبي محمد، كان ذلك دليلا على صدق دعواه. ولهذا بعض أهل الكتاب آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب أنه قد ذكر في كتبهم السماوية. أيضا كما حكي عن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام إذ قال: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول من يأتي من بعدي اسمه أحمد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن تثبت نبوته من خلال تنصيص النبي السابق. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني: من خلال جمع القرائن والشواهد في حياة الشخص كما ثبت ذلك في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى لقب بأنه الصادق الأمين الذي لم يتجرأ أحد عن اعتقاد وتصديق ينعت النبي بأنه كاذب إلا من باب المكابر، من باب التعالي على الحقيقة. فإذا جمعت القرائن من خلال حياة هذا الشخص، كان يعيش فيما بيننا، لم يعرف أنه كان كاذبا قط، فيمكن أن يجعل ذلك أمارة على تصديقه. وهذا ما رواه الطبري في تاريخه عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أرسل رسالة إلى ملك الروم يدعوها فيه إلى الاعتناق، إلى اعتناق الإسلام. فعندما قرأ رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بعض أصحابه أن يأتوا له بشخص يكون على معرفة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأتوا له إلا بأبي سفيان لأنه كان يتاجر في الشام فكان موجودا فدعي إلى ملك الروم. انظر إلى الحوار الذي ينقله الطبري. فسأله ملك الروم قيصر: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: أوسطنا نسبا. فقال له قيصر: أخبرني هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول فهو يتشبه به؟ فقال أبو سفيان: لا، لم يكن في آبائه يدعي من يدعي ما يقول. قال قيصر: هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه ملكه؟ قال أبو سفيان: لا. قال قيصر: أخبرني عن أتباعه منكم، من هم؟ قال أبو سفيان: الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان والنساء، وأما ذوو الأسنان وأصحاب المناصب، هذا من عندي، والشرف من قومه فلم يتبعه منهم أحدون. فقال قيصر: أخبرني عمن تبعه، أيحبه ويلزمه أم يقيله ويفارقه؟ قال أبو سفيان: ما تبعه رجل ففارقه. فقال قيصر: أخبرني كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقال أبو سفيان: سجال. قال قيصر: أخبرني هل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لا. ثم قال أبو سفيان: سألتك كيف نسبه فيكم فزعمت أنه محض من أوسطكم نسبا، وكذلك يأخذ الله النبي إذا أخذه لا يأخذه إلا من أوسط قومه نسبا، وسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبه به فزعمت أن لا، وسألتك هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث يطلب به ملكه فزعمت أن لا، وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء، وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان الضعفاء، وسألتك عمن يتبعه أيحبه أم يقيله ويفارقه فزعمت أن لا يتبعه أحد فيفارقه، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه، وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا، فلئن صدقتني عن ولوددت أني عنده فأغسل قدميه، انطلق لشأنك. فقال أبو سفيان: فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى وأقول: أي عباد الله، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أصبح ملوك بني الأصفر يهابونه في سلطانهم بالشام. فهذا يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال جمع القرائن والشواهد التي تدل على صدق نبوته. هذا الطريق يتوقف على أن يكون الإنسان الذي يدعي النبوة يعيش بين الناس فترة من الزمان يمكن جمع القرائن ومعرفة شخصية هذا الإنسان. أما إنسان يولد وهو في المهدي يقول إني رسول الله إليكم، هذا الطريق لا يكون نافعا. إذن هذا الطريق إنما يكون نافعا إذا كان الإنسان الذي يدعي النبوة قد عاش فترة من الزمن بين الناس لتستكشف شخصية ذلك الإنسان. فلهذا أهم الطرق وعمدة تلك الطرق طريق الإعجاز. كل نبي يدعي النبوة لا بد أن يأتي بمعجز عندما يريد إثبات صدق دعوى نبوته. ولهذا يقع الكلام فيما هو معنى الإعجاز. الإعجاز من الناحية اللغوية كل أمر خارق للعادة يعجز الناس عن الإتيان بمثله، ولكن من ناحية الاصطلاح الكلامي نريد بالمعجز ما كان مستجمعا لجملة من الأمور. الأمر الأول، يجب أن يكون الأمر المعجز أمرا خارقا للعادة، وبذلك تخرج الأفعال الاعتيادية التي تصدر عن الناس، لأنها ليست أمورا خارقة للعادة. الأمر الثاني، لا بد أن يقرن بدعوى النبوة، يعني هذا الإنسان الذي يأتي بالأمر الخارق يجب أن يدعي معهم دعوى النبوة، وبهذا تخرج الكرامات التي تصدر عن أولياء الله، كما صدرت عن بعض الجن مثلا، كما هو ثابت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. تصدر الكرامة منهم بإذن الله، ولكن ليس فيها دعوى نبوة فتسمى كرامة. فالفرق بين المعجز والكرامة أن الإعجاز يقرن بدعوى النبوة، صاحبه يدعي النبوة، أما الكرامة لا يوجد فيها دعوى نبوة. الأمر الثالث، يجب أن يكون المعجز مطابقا لما ادعاه الشخص، بمعنى لو ادعى هذا الشخص أن يملأ هذه الأرض الفسيحة أشجارا ويزيل منها الحجارة، فعلى سبيل المثال لو رفع يدي وأشار بإصبعه وامتلأت حجارة، فهذا يدل على كذبه لا على نبوته، وهذا ما حدث في مسيلمة الكذاب عندما جاءت إليه امرأة قالت له إن أرضنا سوف تدمر، أشجارنا نخيلنا سوف تموت من قلة الماء، وسمعنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اشتكى قومه إلي من قلة الماء وموت الفسيل والنخيل، فجاءوا له بشيء فبصق فيه، تفل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأريق ذلك الإبريق في البئر فنبع الماء وأينعت الثمار والنخيل ببركة النبي محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
فقال مسيلمة إذا فعل هذا فأنا أفعل، فجيء له بالماء فتفل فيه، فرمي الماء في البئر فغار البئر ومات نخيل. فهذا لا يطابق ما يدعي. الأمر الرابع وهو المهم، وأن يعجز عن الإتيان بمثله، وهذا يخرج السحر، فإن السحر يعلمون الناس السحر، السحر قابل للتعليم والتعلم، إذن لا يعجز الإنسان أن يأتي بمثله، أما المعجز يعجز الإنسان أن يأتي بمثله، ولو أتى بمثله لم يكن معجزا. ولهذا القرآن تحدى أبلغ فصحاء العرب من أن يأتوا بسورة من مثله. هذه هي خصائص المعجز، أولا أمر خارق للعادة فتخرج الأفعال الاعتيادية للإنسان، ثانيا مقرونا بدعوى النبوة، ثالثا مطابقة، رابعا أن يعجز الناس عن الإتيان بمثله. لو جئنا إلى الأمر الأول وهو الأمر الخارق للعادة، التفت لهذه النقطة جيدا، ما معنى أن يكون المعجز أمرا خارقا للعادة؟ الأفعال التي تصدر عن الإنسان على نحو، تارة أو ما يمكن أن يصدر عن الإنسان، أو قل الأفعال مطلقا بغض النظر تصدر أو لا تصدر، الأفعال إما أن تكون ممتنعة ذاتا يعني يستحيل تحققها، لا من قبل نبي يدعي النبوة ولا من قبل أي إنسان آخر. نظير اجتماع النقيضين، نظير وجود شريك لله تبارك وتعالى. فلو جاء إنسان وادعى أنه نبي وقال الدليل على نبوتي أنني أستطيع أن أوجد إلها أو لا أن أريكم الله عيانا بالعين المجردة المسلحة أو أن أريكم الله، لا نحتاج أن نكثر الحديث معنا، نقول هذا يكشف عن كذب هذا الإنسان، لأنه يستحيل عقلا رؤية الحق تبارك وتعالى، يستحيل اجتماع النقيضين، يستحيل وجود شريك للحق تبارك وتعالى. هذه من الممتنعات الذاتية. جميع الأنبياء عندما يأتوا بالمعجز لا يأتون بالمستحيل ذاته، إنما يأتون بالمستحيل عادة، يعني عقلا لا يمتنع تحققه ولكنه في العادة ليس بين يد الناس. نظير ماذا؟ نظير أن النبي يستطيع أن يبرئ الأكمه والأبرص، أن يحيي الموتى. إحياء الموتى ليس مستحيل عقلا، لا توجد في أي استحالة عقلية، ولكنه ليس مقدورا للإنسان العادي، فهو مستحيل عادة. رد البصر للأعمى هذا ليس مستحيلا عقلا، ممتنع عقلا يمكن، ولكن عادة مستحيل. طبعا حتى الطب الذي لو استطاع أن يرد البصر إلى الأعمى فهو بوسائل وعمليات وأشعة وما شابه ذلك، ولكن إنسان بمجرد أن يشير بإصبعه إلى أعمى ويرد إليه البصر هذا أمر خارق للعادة. فهي هذا ما نسمع من بعضهم يقول كان نبي الله عيسى من إعجازه أن يرد بصر للأعمى، الآن ليست معجزة في أيامنا هذا، لأن الطب توصل إلى معالجة الأعمى. نقول فرق، من قال أن نبي الله عيسى يخضعه لعملية جراحية تحت أشعة معينة ظروف معينة؟ لا لا، كان أمرا طبيعيا، إذن لا زال الإعجاز قائما على حاله. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء بمعجزة وهي المعجزة القرآنية، هذا الإعجاز القرآني لا يعني أن هذا أمر مستحيل عقلا تحققه، لا يمكن تحققه، لكن يستحيل عادة تحققه. هذا بالنسبة للأمر الخارق للعادة. الأمر الخارق للعادة يشمل المعجزات والكرامات، ويمكن أن يقال بشموله للسحر، فإن السحر من الأمور الخارقة للعادة، ولكن بالخصوصية الثانية وهي أن يكون هذا الأمر المعجز مقرونا بدعوى النبوة، هنا تخرج الكرامة. تخرج الكرامة لأن من تجري الكرامة على يدي لا يدعي النبوة، والأمور الخارقة للعادة ليست محصورة بالأنبياء، يمكن أن تصدر من غير الأنبياء ولكن لا يدعون النبوة. لاحظ أنها صدرت من بعض الجن كما قلنا في الآية المباركة، في الآية المباركة قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. لعله استصعب الأمر، استصعب الأمر بمعنى أنه وجد أن الفترة طويلة، يعني قبل الإنسان ما يقوم من مقامه يقول لعرش بلقيس أنا أحضره لك، من أين إلى أين؟ من اليمن إلى إلى الشام. قال الفترة طويلة أريد أقل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني بمجرد أن تتغمض عينك قبل ما تفتح عينك العرش أمامك. هذه أقل فترة بعد من السابق. الأول قال أحضره قبل أن تقوم، الثاني قال قبل ما تفتح عينك، قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا الذي، هذا من الجن. قال الذي عنده علم من الكتاب، ومن بعضية يعني عنده بعض العلم من الكتاب. إذا كان الذي عنده علم من الكتاب يستطيع أن يحضره قبل أن يرتد طرف الإنسان، فكيف بالذي عنده علم الكتاب بكله وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد. الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عليه السلام، كما ينقل ابن عباس. أنا أتصور أن الإمام لو كان حاضرا لقام وقال مو قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تغمض عينيك. الثاني يقول أغمض عينيك قبل أن تفتحها أأتي بالعرش. أمير المؤمنين يقول قبل أن تغمض عينيك. إذن الأمور الخارقة، هذا أمر خارق للعادة، كيف يحضره من الشام إلى، عفوا من اليمن إلى الشام؟ هذا أمر ليس أمرا طبيعيا بمقدور البشر أن يأتوا بمثله، خارق للعادة. ولكن الله تبارك وتعالى لا يجري هذه الأمور إلا على فئة خاصة من أوليائه، وإلا لانتقض الغرض لو كان الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في مقدور كل إنسان لادعى كل إنسان نبوة وإمامة وسفارة ونيابة ومهدوية وبوابي إلى آخره. الله تبارك وتعالى من الحكمة الإلهية ومن حكمته تبارك وتعالى أن لا يعطيها لأحد من الناس، يعطيها لإنسان أوحدي متأله صاحب مواصفات وملكات خاصة. ولهذا هؤلاء الذين يدعوا العلم ويدعون قراءة الإنسان وكف الإنسان وما شابه ذلك إلى 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 آخره. من المؤسف أننا نحن نقرأ رواية مقامات أهل البيت قراءة ليست بالقراءة الموضوعية الصحيحة. على كل حال بحث موكول إلى محله. إذن مقرون بدعوى النبوة مع المطابقة كما أوضحنا، يعجز الإنسان أن يأتي بمثله. أما وهذا يخرج السحر، لأن السحر مما لا يعجز الإنسان أن يأتي بمثله. هذا في معنى الإعجاز، والفرق بينه وبين الكرامة وبين السحر. فإذا جاء النبي بالمعجز وتحدى به غيره كان ذلك المعجز دليلا على صدق نبوته. يبقى سؤال، وهو ما هو الملازمة بين الإعجاز وصدق دعوى النبي وأنه جاء من قبل الله تبارك وتعالى؟ وهذا قوله سؤال وجوابه. إنما ذكرتموه في وجه إعجاز القرآن لا يمكن أن يدركه إلا العرب. لا عفوا، وجه الجهة الثانية، وجه دلالة المعجزة على صدق المدعى. دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة دلالة عقلية برهانية. سلمنا أن هذا النبي يأتي بالمعجز، لكن ما الدليل على أن مجرد صدور المعجز عنه يكشف عن أنه جاء من قبل لا تبارك وتعالى. إذ يمكن لإنسان يأتي بالمعجز مع ذلك حقيقة لا يكون نبيا كما في أولياء الله. فإن أولياء الله يصدر عنهم الأمر الخارق للعادة الذي يعجز أن يأتي الناس بمثله، مع ذلك حقيقة ليسوا أنبياء. إذن كيف يكون الإعجاز دليلا على أن من جاء بالمعجز جاء نبيا مرسلا من قبل الحق تبارك وتعالى؟ وجه الدلالة ما هو؟ وجه الدلالة هو الحكمة الإلهية. لو أن الله تبارك وتعالى أجرى المعجزة على يد إنسان كاذب للزم من ذلك اتباع الناس له، واتباع الناس له أي للإنسان الكاذب تضليل ونقض للغرض. لماذا؟ لأن الحكمة الإلهية تعلقت بأن يصل الإنسان بإرادته واختياره إلى الكمال الحقيقي. وقلنا أن الوصول إلى الكمال الحقيقي موقوف على وجود نبي. فلو أتى إنسان يدعي النبوة وهو كاذب أتى بالمعجز، لو فرضنا جاء بالمعجز وهو كاذب، الناس تصدقه أو لا تصدقه؟ بما أنه جاء بالمعجز حتما تصدقه. فإذا صدقه الإنسان لزم من التصديق الاتباع، اتبع هذا الإنسان. فإذا اتبع الكاذب انتفى الغرض، لأن الغرض تعلق بأن يصل الإنسان إلى الكمال الحقيقي، ويستحيل أن يصل الإنسان إلى الكمال الحقيقي عن طريق فرد كاذب. فلهذا نقول لا يجري الله المعجز إلا على يد إنسان صادق. وإلا لو أجرى الله المعجزة على يد إنسان كاذب للزم أن الناس تتبع هذا الإنسان الكاذب، واتباع الإنسان ينفي الغرض الإلهي، لأن الغرض الإلهي تعلق بأن يصل الإنسان إلى الكمال الحقيقي. فلهذا لا يجري الله المعجزة على يد إنسان كاذب. فبمجرد أن يتحقق المعجز كشف ذلك عن كون هذا الإنسان صادقا في دعواه. وهذا معنى ما ذكرنا، أننا لو انتفى الحسن والقبح العقلي لم تثبت دعوة الأنبياء. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأنه يقبح على الله تبارك وتعالى أن يجري المعجزة على إنسان كاذب، لو قلنا لا يقبح، لأن كل ما يصدر منه القبح هو الذي يقبحه والحسن هو الذي يحسنه، فنقول ليس قبيحا أن يجري الله المعجز على يد إنسان كاذب. فإن قلت لزم أن البشرية تتبعه، وإذا اتبعته البشرية لن تحقق الغرض الإلهي وهو الوصول إلى الكمال. قلنا أي محذور في ذلك؟ تقولون قبيح، قبيح بعقلكم، ولكنه ليس قبيحا لأن القبح والحسن مدارهما الشرع وليس العاقل. نقول في المقام أنه الإنسان لن يصدق هذا النبي، عفوا سوف يتحقق نسبة، سوف يستلزم نسبة القبيح إلى الله تبارك وتعالى، ونسبة القبيح محالة. وهذا ما قال، هذا جيد لابد أن نقرأ. قال دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة دلالة عقلية برهانية، منشأها حكم العقل بأنه يقبح على الخالق أن يسخر الكون بيد إنسان كاذب يقول إنه نبي الله ورسوله إلى الناس، وليس بذاك لما في تسخير الكون له من إضلال الناس بإغوائهم على متابعة هذا الإنسان الذي يدعي السفارة من الله كذبا، ويأتيهم بتعاليم وشرائع مختلقة على الله. فالعقل إذن يقطع بأن كل من يأتي بمعجزة فهو رسول من الله إلى الناس صدقا، وهذه الدلالة تعتمد على القول باستقلال العقل في تحسينه وتقبيحه وإدراكه لحكمته تعالى واستحالة وقوع القبائح منه والتي منها إغواء الناس وإضلالهم المستلزمان للعبث في الخلقة. وأما معنى في استقلال العقل في هذه الأحكام كما ترى الأشاعرة أن العقل لا مدخلية له في التحسين والتقبيح، فلا يعود هناك مجال للإذعان بصدق نبي من لماذا؟ لأننا نحتمل هذا الاحتمال أن الله يجريها على يد إنسان كاذب، فإن قلت قبيح قلنا ليس قبيحا لأن العقل لا يدرك قبح الأشياء. إذن كل من يأتي بالمعجز ويدعي النبوة نحتمل أن يكون إنسانا كاذبا، نحتمل أنه يكون إنسان كاذب، ولا مانع من أن الله يجري المعجزة على يد الإنسان الكاذب، فلن نثبت دعوة أي نبي من الأنبياء إلا إذا قلنا بأن جريان المعجز على يد الإنسان الكاذب يستلزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح، والقبيح يستحيل صدوره عن الله تبارك وتعالى. هذه نكتة دقيقة جيد تأملوها، إذ لا يبقى هناك مانع عقلي من أن يكون الله تعالى قد سخر الكون بيد كاذب ليفعل المعجزات ويدعي السفارة من الغيب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا فيما يرتبط بالأمر الرابع. يأتي الكلام لاحقا في الأمر الخامس وهو صفات الأنبياء، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.